قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم التقصيف في اللغة العربية تعني النقص وقد استعمل القرآن الكريم هذه اللفظة للإشارة إلى خصلة سيئة في التعامل الاقتصادي وهي أن الإنسان عندما يريد أن يعطي الكيل للآخرين يعطيه ناقصاً وإذا أراد أن يأخذ الكيل منهم طلبه وافيا وتاما. إذا كان هو البائع مثلا تراه يجعل السلعة ولنفترض أنها بالوزن على حد الكيلو وأحيانا كما يصنع بعضهم يلقي مثلا بالكيس الذي يوجد فيه الخضرة أو الفاكهة يلقيه إلقاء على الميزان وطبيعة الحال الميزان على أثر الدفعة ينزل فهو بسرعة يرفعه إذا تخليه مرة ثانية بشكل طبيعي تجده غير تام. هذا إذا كان هو البائع. وإذا كان هو المشتري لا يقول لك بعد خلي شوية حط شوية أو ربما إذا أراد أن يحتال يضع يده مثلا تحت الميزان لكي لا ينزل بسرعة وهكذا. القرآن الكريم يلحظ هذه الملاحظة المتعارفة في ذلك الزمان فيشير إلى خصلة سيئة ربما في هذه الأزمنة لا تكون نفس الموازين هي الموجودة في ذلك الوقت. غالبا الآن يوجد مثلا ميزان إلكتروني يتبين من خلال الأرقام أن هذه السلعة ناقصة أو تامة، ولكن ليس المقصود هو نفس ذاك الميزان وليس معلقا على نفس تلك الآلة، وإنما يقول المطفف عموما الذي يريد أن يأخذ من الناس وافيا ولكنه يعطي لهم ناقصا. هذه حالة من الممكن أن تكون في السوق موجودة ومن الممكن أن تكون في نظام حياة الإنسان بشكل عام. قسم من الناس نعوذ بالله حياته كلها هي تطفيف، مع زوجته يريد أن يستخلص منها حتى آخر المستحبات يعتبرها واجبة له، هذا من جهة الزوجة، ولكن من جهته هو لا يعطيها حتى بمقدار الواجب. هنا لا يوجد ميزان ولا كيل ولا تضع هذا في كفة وذاك في كفة، ولكن هذا من أنحاء التصفيف أنه يريد من زوجته تمام المستحبات إلى آخر الدرجات، ولكنه لا يعطيها بمقدار الواجب لها. هذا تصيف. رب العمل والعامل أيضا نفس الشيء. عندك عامل تريده أن يعمل كما هو في كثير من الحالات، تريده أن تعمل حتى في يوم عطلته، يوم الجمعة مثلا، المفروض ضمن نظام العمل أنه لديه عطلة يوم في الأسبوع. أنت ما تخليه مثلا يشتغل في السياقة، تخليه يشتغل في بيتكم على سبيل المثال، في الزراعة أو في تنظيف الفناء أو ما شابه ذلك، فأنت تأخذ منه ما فوق الواجب عليه. لكن لما تريد تجي تعطيه، مرة تقول له الشكل صار، ومرة تأخر 5 أيام، ومرة تأخر 1 أسبوع، وعلى هذا المعدل. هذا تخفيف بالنسبة إلى هذا العامل. وهكذا بالنسبة إلى العلاقات، تخفيف في العلاقات قد يحصل. زيد من الناس يريد أن الناس عندما يتحدثون عنه يتحدثون عنه بألفاظ التفخيم والتعظيم والتقدير، ولا يسمح لأحد أن يقول عنه كلمة ولو فيها إشعار بالانتقاد. لكن هو عندما يتحدث مع الناس يسويها مشرحة، هو يريد أن يتكلم عن فلان فهذا كافر وذاك فاسق وهذا منحرف وهذا بطال وهذا عطال وهذا ضد أهل البيت وذاك ضد فلان، وعلى هذا المعدل. هذا تخفيف أيضا. أنا عندما أريد أن يتحدث الناس عني لابد أن يتحدثوا بأعلى درجات المدح والثناء، لكنني عندما أتحدث عنهم لا أراعي فيهم إلا ولا ذمة، أطلق لساني ينهش في أعراضهم. هذا كل تصيف. قسم من الناس قد تبنى حياته على أساس التصيف، وليس فقط لأنه مو في السوق إذن أنا ما مبتلى بهذا الأمر، لا، أحيانا مع الزوجة يوجد تصفيف، أو بالعكس الزوجة مع زوجها نفس الكلام، يعني زوجة مع زوجها ينفق عليها، يؤسس لها، يصرف لها، يحترمها إلى غير ذلك، وهي تقول هل من مزيد. طيب، حتى إذا جاء دور الكلام بينها وبينه، قالت أنا من شفتك ما شفت الخير بوجهك. طول هالمدة عناية ورعاية وإنفاق وعطاء وستر وإلى آخره. طيب، هذا تخفيف من قبلها. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم هم كانوا طرف الكيل، هم طرف الوزن، هم طرف الحديث، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون. هذا في الواقع يعلمنا بعد تحذير القرآن الكريم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ اليوم العظيم شنو؟ والوزن يومئذ الحق. هناك يقوم الناس بالقسط، ونضع الموازين الحق، والوزن يومئذ الحق. وهكذا، وقد ربط في القرآن الكريم بين موازين القيامة وبين موازين هذه الدنيا: والسماء خلقها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يهدد القرآن الكريم، ألا يظن أولئك، يعني ما يعتقدون، جرهم أمر الخلاف في هذه الجوانب إلى حد إنكار اليوم الآخر أو متناسين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ذاك الوقت بعد يوم يقوم الناس لرب العالمين، الموازين هناك تظهر الحقائق، تظهر الكتب إلى غيرها. هذا يعلمنا أيها الإخوة الكرام منهجا في الحياة، ولا سيما في موضوع العلاقات. الأكثر من الناس غير مبتلين بموضوع السوق في الوزن وما شابه ذلك، وإنما هم مبتلون إما بمن تحت أيديهم من الولايات، ولايته على ابنه، كونه مع زوجته، اتفاقه مع عامله، رؤيته ونظرته إلى سائر الناس، هذه أكثر شيء يبتلى فيها الإنسان. هنا يحتاج الإنسان إلى أن يلتفت إلى أن لا يكون مطففا في حق الآخرين. ومن أوضح ما نراه ما نسميه أو ما يسمى في هذه الفترات بالنقد. يقول هل حرام واحد ينتقد فلان مؤلف أو فلان عالم أو فلان شخصية اجتماعية أو فلان كذا؟ حرام مو حرام؟ فإذا أنا أسوي هالشكل. ولذلك عندما تروح وراء ديوانيات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو صفحات الإنترنت، تعالوا شوف كيف تهتك حرمة الأفراد، وكيف يحصل التطفيف في أسوأ صوره. تعال انظر إلى هنا. ولهذا ينبغي أن نتوجه إلى بعض الملاحظات المهمة في هذا الجانب، بالذات فيما يرتبط بتقييم وتقويم الأشخاص وترتيب المواقف على ذلك، واللي هذه الآن من المسائل الابتلائية عادة صاير مجتمعنا بنحو أنت في هذا الصف لازم تحدد مواقفك تجاه الصفوف الأخرى، أنت تقلد هذا المرجع يطلب منك أن تحدد موقفك تجاه المراجع الآخرين، أنت ضمن توجه فكري معين يطلب منك ذلك الأمر. هنا نلفت النظر إلى عدة أمور. الأمر الأول، اقرأ الشخص ولا تقرأ عنه، وهذه من أهم النقاط الجوهرية في ألا يطفف الإنسان فيضيع حق الآخرين. أنا أريد أحكم على زيد من الناس أنه زين لو مو زين، الغالب أنني أسمع من الآخرين هذا مو جيد فأقول مو جيد، أسمع من الخطيب اللي أثق فيه، أسمع من الفقيه اللي أثق فيه، أسمع من المثقف اللي أثق فيه، أسمع من الصديق اللي هو أفهم مني، فإذا قال هذا مو زين أنا قلت أيضا مو زين. أقرأ كتابا كتبه شخص عنه زين؟ وكثيرا ما يقع الناس في العثرة من هذه الجهة. الآن ابدأ في المستوى العقدي، لو فرضنا أن المخالفين لأهل البيت عليهم السلام قرأوا التشيع بما كتبه الشيعة، مو بما كتب عنهم، لا ريب أنه تختلف النظرة عندهم تجاهه. الذي يكتب باعتباره شيعيا ينقل تراث أهل البيت، يتحدث عن أحاديثهم، عندما يأتي شخص آخر ويقرأ هذا الكتاب سوف تختلف نظرته قطعا عما لو جاء وقرأ كتاب إحسان إلهي ظهير المتعصب ضد الشيعة عن الشيعة. الشخص الثالث بين أن يقرأ كتابا كتبه الشيخ المظفر عن عقائد الإمامية أو أن يقرأ كتابا كتبه القفاري وهو مخالف شديد المخالفة عن عقيدة الاثني عشرية. لو أن ذلك الطرف يريد معرفة هذا المنهج لابد مو أن يقرأ ما كتب عنه، وإنما يقرأ نفس المذهب، يقرأ نفس عقائده. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأشخاص، أنا أسمع فلان مزين، فلان منحرف، فلان عقائده خربطة، فلان ما أدري كذا زين، سمعت قرأت من كتب عنه، هل قرأته هو؟ عند كتاب أروح أقرأ هذا الكتاب، آنئذ لا يكون فهم غيري هو الذي يحدد موقفي، إما أصلا موقفي يختلف عنه، وإما يختلف بدرجة من الدرجات، هو يقول هذا شوية عنده انحراف، أنا لا، إذا قرأت كتابه يتبين لي أن عنده انحراف واجد، أو بالعكس. فأول نقطة مهمة جدا، لا تقرأ عن الأشخاص، لا تسمع عن الأشخاص، وإنما قدر الإمكان اقرأهم اسمعهم حتى تستطيع أن تحكم عليهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ليس كل ما نعرفه عن الأشخاص هو حقائقهم، وهذه بعد أرقى من النقطة الأولى. كيف؟ الآن الإخوة الحاضرون في هذا المسجد، الإخوة الأكارم، أنا أعرف عن كل واحد منهم مقدارا معينا، وهم يعرفون عني أيضا مقدارا معينا. هذا المقدار اللي أعرف عن كل واحد منهم قد لا يشكل حتى 5% من حياته، صحيح ولا لا؟ أنا أعرف عنه أنه إنسان طيب مؤمن، يأتي إلى المسجد يصلي الجماعة ويعمل في المكان الفلاني. لو قيل لي اكتب كل ما تعرفه عن زيد من الناس الذي يحضر إلى المسجد، ممكن أكثر 5 صفحات 10 صفحات، هذا أكثر من هذا ما أقدر أكتب. لكن هل 10 صفحات هذه تختصر حياة إنسان عمره 40 سنة؟ هل أعرف ماذا يصنع في جوف الليل إذا كان من أهل الخلوات بالله عز وجل؟ هل أعرف عن صدقاته ونفقاته التي لا تعلم فيها يسراه ما تفعله فيها يمنى؟ هل أعلم خلجات قلبه التي تتصل بربه فتسيل دمعة عيني؟ هل أعلم نياته الداخلية الطيبة التي لو تيسر لها أمر التحقق كنا نرى أشياء كثيرة؟ لا أعلم بكل ذلك. المقدار اللي أعلم عنه هو هل 10 صفحات؟ أكثر منها ما أقدر أكتب، لكن 10 صفحات لا تشكل حتى نسبة 5%، بل 1% ربما لا تشكل من حياة هذا الإنسان الداخلية والأخلاقية والفكرية والنفسية. فكيف أنا إذن بما هو أقل من 5% من المعرفة آتي وأحكم عليه أن هذا مثلا مؤمن؟ مؤمن مو مشكلة، حسن الظن زين على كل حال، حمل فعل المسلم على الصحة يسوغ لي ذلك، بس أجي أحكم عليه مثلا بالانحراف، هذا ما إله مبرر. أنا في هذه الحالة لا أعرف عنه إلا أقل من 5%، ومع ذلك أحكم عليه بأنه هذا منحرف، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. طيب، وهذا أنت اختبره في كثير من الحالات. تسأل مثلا زيد من الناس الذي يقول فلان مو زين، قل لي شو تعرف عن هذا؟ كم تعرف عنه؟ الآن لو طلبت منك أن تكتب لي عن حياته، كم تقدر تكتب عن حياته؟ تقدر تكتب كتاب أبو 300 صفحة؟ قطعا لا. حتى كتاب أبو 300 صفحة ليس كل حياة الإنسان، لا يمكن أن تختصر حياة الإنسان فيها المقدار من الصفحات. بس كثيرا ما يحصل، أولا إحنا لا نقرأ الشخص نفسه ولا نطلع عليه نفسه، وإنما نسمع، وهذا خطأ. لابد أن نطلع على نفس الشخص، أن نقرأ نفس الشخص، أن نتعرف عليه مباشرة من غير واسطة فنحكم عليه في أنفسنا أنه هذا جيد أو غير جيد. بعد ذلك أيضا حتى المقدار اللي نعرفه عنه هو مقدار ضئيل، مقدار قليل. نعم في أمور الخير لو أردنا أن نحكم عليه حكما جيدا، كما قلنا لها تبرير، حمل فعل المسلم على الصحة والظن الحسن بالمؤمن مطلوب حتى لو لم تكن تعلم تفاصيل، لكن الجهة الأخرى غير مطلوبة وغير سائغة. أنا ما أدري عنه، مع ذلك أقول هذا كذاب. ما أعرف حقيقته، مع ذلك أقول هذا فاسق. ما أعرف توجهاته، مع ذلك أقول هذا عميل خائن. ما أعرف كذا كذا، ومع ذلك أقول كلاما سيئا. لو أن ربع هذا الكلام الذي قلته في حقه قيل في حقي كنت أنتفض وأتميز من الغير. زين، كيف يتكلم علي زيد من الناس بهذا الكلام؟ طيب أنا تحدث عن غيري بما هو أضعاف مضاعفة عنه. ينبغي أن نتأدب بأدب القرآن في ترك التصفيف واللجوء إلى القسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في المقابل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون يقللون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.